خلافهما هنا يعني أن القاضي عبد الوهاب قال إنه إذا أراد نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن. لكن جمهور المالكية وغيرهم لم يرتضوا. لكن جمهور المالكية وغيرهم لم يرتضوا هذا القول ولم يقبلوه، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله وجلنا بذاك غير راضي. ثم أشار إلى مذهب جمهور الأصوليين وهو أن النسخ بعد الوجوب معناه رفع الحرج عن الفاعل بالفعل والترك من الإباحة والنجب كما للقرافي أو الكراهة عند المحلي، وبيان ذلك أن الأمر دل على جواز الإقدام والنسخ على جواز الإحجام، فيحصل مجموع الجوازين من الأمر ونافذه لا من الأمر فقط. وتقدير المسألة ما لو قال الشارع نسخت وجوب كذا أو رفعته، لا إن قال رفعت ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل والمنع من الشر، فإن هذه المسألة يترصع فيها الجواز اتفاقا ويثبت فيها التحريم، ولا يرد على هذا أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبقى معه جواز، لأن انتفاعه علم من دليل آخر لا مجرد النسخ.
نسخ لا يرد علينا هذا أن كنا واجب على صدر هذه الأمة توجه لبيت المقدس الصلاة ثم نسخها، فنقول إذا النسخ يدل على الإباحة نتوجه، يقول لك لا هذه الإباحة معلوم المنع منها بقوله تعالى وحيث ما كنتم وجوهكم شطرة أي بيت الحرم، فمنع التوجه لبيت المقدس بعد نسخه رفع هذه الإباحة علم من دليل آخر ليس من النسخ فقط.
نعم. وهذا بشرط أن لا يثبت أن النسخ له برمته وجوبا وجوازا.
وهذا بشرط أن لا يثبت أن النسخ له برمته وجوبا وجوازا.
يعني إذا كان النسخ دال على الأمرين خلاص، نعم ما بقي ما كنا نقوله الإباحة ما هو بقي. نسخ دل على رفع الوجوب وعلى الإباحة، فكيف تقول إنه مباح وهو دل على رفع الاثنين؟ أي نعم. لأن إحنا عندنا هنا نسخ الوجوب مع بقاء الإباحة الإذن، يرجع يبقى على مطلق الإذن. يقول لك إذا دل النسخ على الاثنين ما بقي هذا احتمال انتهى.
وقول الناظم وقيل للمد إلى آخره يشير إلى القول الثالث في المسألة، وهو أن بعض الأصوليين قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي الاستحباب، أي الاستحباب المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم،
لأن أصل الطلب دال على الوجوب وعلى الندب، في الوجوب ارتفع إذا يبقى الندب محتمل بقاؤه.
يمكن مثل هذا بالقلب
مجاية لا هو قيام الليل جاية في نسخ الوجوب، أنت كنت في فريضة وجاية في الآن فرع عليه. أي.
قال المؤلف في نسخ البنود وهذا
فريضة واجب عليه، فجاء الأمر بالنهي عنه نسخ هذا، يقول لك هنا تنتقل للمندوب ما تسلم من ركعة أو في هنا قبل تتم الثانية، يقول لك تمه شفعان هذا عند المالكية، تتم شفعان وتسلم فيكون لك عبادة هذه نافلة وتؤدي بالفريضة.
شيخ ممكن يفصل الشيء اللي كان واجبا عليه ليس لما نسخ صار عند المندوب يمكن تسلم؟
لا، لكن هو هون يقول لك ماشي هذا أيضا كذلك. نعم.
قال المؤلف في نسخ البنود وهذا القول غريب من جهة النقل، وإن كان ظاهرا من جهة العقل، وظاهر كلام الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد خلاف ما يقتضيه كلام ابن تيمية في وجوده. ثم أشار إلى ما يقتضيه بقوله كما في مبطل الأوجب الانتقاء للتنفل، يعني أن في مذهب مالك المسائل
أن في مذهب مالك المسائل
تشهد للقول الأخير، كما لو طرأ مبطل للصلاة أوجب الانتقال للتنفل أي السلام على نافلة أي سفع. ووجهه ابن حلول ذلك بأن الواجب مندوب، وزيادة فإذا طرع ما يبطله بقي المندوب ولم يبطل بالكلية انتهى.
يعني أنت واجب عليك الطهارة بالماء ولكنك ما وجدت الماء انت تطور ولا رأيك ودخلت في الصلاة هذا الدخول مشروع أليس كذلك؟ فدخلت في واجب فريضة في أثناء هجاء الماء يقول الملك يعني يستحب لك أن تسلم على جزعه ليكون لك نافلة وتستعمل الماء وتأتي بالفريضة فانت نسخ الوجوب بوجوب الماء وهنا يلغز طلبة العلم لبعضهم كيف يصح أن يكون إنسان على طهارة فيسمع تكرمون حمار صهر فينتقد وضوء حمار صهر صهر الحمار ليس من نواقض الوضوء لكنه دليل على وجود الماء اللي كان يجلب عليه دليل على أن الماء اللي كان يجلب محضر هذا هو وجب الانتقال للتنفس
هنا فيها فضيلة البدوية
على كل الذكر سر الذكر من ما تعلم نعم
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال وقيل بالمنع لما قدمت نع لغير علم الله أن ليس يقع اعلم أولا أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بالمحال واختلافهم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بالمحال واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي أي هل يجيزه العقل أو يمنعه أما وقوعه بالفعل فإنهم مجمعون على عدمه
شرعا وقوعه شرعا ممنوع لكن الجواز العقلي هو اللي مختلفين فيه طيب قالوا لا مانع الله يفعل ما يشاء لا يسألوا عما يفعل
هي ترك الدنيا وترك الرسول
مجرد ما يقول لك هنا الذين أجازوا الذين منعوا قالوا لعدم الفائدة لأن الامتثال ممنوع قالوا لا أجيب فائدة ما هي فائدة قالوا تحصر العبد نفس العبد على أنه لو ما يستطيع فلو استطاع لفعل قالوا أكون هذا هو هناك تكليف فإن فعله وزيبة وإن لم يحصل منه أزمة يكون هذا هو مناط التكليف التحسر وتمني لو قدر لم تزل يكون هذا هو مناط التكليف
ومعنى البيتين أنه
يكون مستثنى على المواقع شرع ما في خلاف
ومعنى البيتين أنه يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل أمر محال سواء كان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا
في الجمع بين الضدين أو النقيضين تعرف الضدين والنقيضين عند المناطق الضدان أمران موجوديان بينهما غاية المنافات لا يجتمعان معا ولكن قد يختفيان يمثلون ذو كالجمع بين السواد والبياض في النقطة البسيطة أي التي لا تتجزى ممنوع لكن يمكن ترفع اللونين وتحط أحمر مثلا والنقيضان أمران وجوديان بينهما غاية المنافات لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالجمع بين النفي والإثبات شيء ما موجود أو غير موجود لا يمكن تقول ما هو موجود غير يمكن يجتمعان ولا يمكن يرتفعان هذا هو الممنوع عقلا وإذا كان ممنوعا عقلا فكان شرعا كذلك شرع لم يأتي بما يخالف العقل
نعم
قبل التحسر يعبر عن هذا قوله تعالى نتحلم ما نطق
طيب وهنا دعاء حسيتني مكلف وقال الله قد فعل وهنا المراد به ما لا طاقة لنا به أي ما يشق أيضا ليس معناها النور ما نستطيع أصله هو رفع الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا كان من ثوبة الواحد يقول نفسه وثوبه إذا تنجس قطع ذلك من ورمة هذا يستطيع لكن فيه مشق الله سبحانه ورفع عن هذه
كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض أم لغيره يعني أو ممتنعا عادة فقط كالمشي من المقعد والطيران
سموه الزمن سموه الزمن المقعد يقول له زمن نعم
وإبطار الأعمى ووجود الذات في مكانين في وقت واحد أو عقلا فقط كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن فهذه هي الأحوال الثلاثة التي أشار لها المؤلف بقوله في الكل من ثلاثة الأحوال وأشار بقوله وقيل بالمنع إلى آخره إلى تفصيل في المسألة وهو أن بعض أهل السنة وأكثر المعتزلة قالوا إن التكليف عقلا بالمحال لا يجوز لكن بشرط أن تكون استحالته لتعلق غير علم الله بعدم وقوعه كالمحال عادة وعقلا كالجمع بين الضدين أو المحال عادة فقط كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان قالوا لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب الثواب أو لا فيترتب العقاب. ووافقوا على جواز التكليف بما تعلق علم الله وحده دون علم العباد أنه لا يقع. فهذا النوع التكليف به جائز وواقع إجماعا، وذلك كإيمان أبي جهل مثلا، فإن العقل يطيل إيمانه لاستلزامه خلاف العلم القديم جهلا. هكذا مثلوا، وقيل إن هذا ليس محالا عقلا بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه والخلاف لفظي.
يبدوين متفقين على أن ما كان تعلق فيه لعلم الله أنه واقع وجائز، ولكن هل هو ممتنع عقلا؟ يقول لك لا. بعد يقول لك لا، أبو جهل أعطاه الله العقل وأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وفهم منه حتى يقولها للسير أنه نطلع عنه أنه قال والله إني لا أعلم أن محمدا صادق وأن وما جربنا عليه من كذب، ولكن كنا وبني هاشم فرسي رهان في الفخر، إن قالوا منا فلان قلنا منا فلان، إن قالوا فعلنا كذا قلنا فعلنا كذا. حتى إذا قالوا منا نبي فماذا نقول؟ إذن هو عنده اختيار، ولكنه والعياذ بالله اختار عدم الإيمان هذا لمطابقة علم الله السابق، مشيئة الله السابقة أنه لا يؤمن. فهذا يقول لك واقع جائز عقلا وواقع شرعا،
وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. أشار بهذا البيت إلى أن التكليف بالمحال غير واقع شرعا إذا كانت استحالته لغير تعلق العلم بعدم وقوعه، بل عن طريق الاستقراء كاستحالة طيران الإنسان واستماع الضدين. وإن كان الله تعالى يعلم ما سيقع إلا أنه هنا اشترك علم المخلوق بطريق الاستقراء مع علم الخالق، فمن هنا منع التكليف به. أما من فرض الله تعالى بالعلم بعدم وجوده فإنه يجوز التكليف به اتفاقا، كما تقدم، لأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فامتنع إيمانهم جميعا لعلمه تعالى بعدم وقوعه. وإنما كان العقل يحيل إيمان من علم الله أنه لا يؤمن لأن فيه انقلاب العلم الأزلي جهلا. قال الشيخ رحمة الله عليه في أضواء البيان: والحاصل أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده لأنه مستحيل الاستحالة الذاتية كالجمع بين النقيضين لا يقع التكليف به إجماعا، وكذلك المستحيل عادة كما لا يقصى. أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائز مواقع إجماعا كإيمان أبي لهب، فإنه جائز عقلا وإن استحال من جهة علم الله بعدم وقوعه. فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي. أما المستحيل عقلا لذاته كالجمع بين النقيضين، والمستحيل عادة كالمشي المقعد وطيران الإنسان بغير آلة، فلا خلاف بين أهل العلم في منع وقوع التكليف بكل منهما. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. انتهى كلامه بتصرف يسير. هذا حاصل ما استطعت جمعه في شرح هذه الأبيات الثلاثة، وتركت الكثير من كلام الأصوليين لعدم الحاجة إليه.
طبعا من بنى صحيح؟
وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. وجود مبتدأ خبره به الأولى، وجملة وجوبه خبر ما الموصولة، وأطلق مبني للمجهول والضمير في به الأول، وفي وجوبه للموصول، وفي به الثاني الواجب المطلق. والمعنى أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عند جمهور العلماء، وسيأتي مثاله بعد بيت واحد إن شاء الله سببا
كان معبر عنه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الوجوب حصل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لأن الوجوب ما حصل. نعم، سواء كان في قدرة المكلف ممتنع أو في قدرة. نعم،
إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. وأشار بقوله قد أطلق إلى الاحتراز من الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط، فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا تحصيلها بوجوب ما توقف عليها من فعل. وإنما الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه بقولنا عند جمهور العلماء فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تحقق الوجوب. فالإجماع على أن ما يتوقف عليه الوجوب من سبب أو شرط وانتفاء مانع لا يجب تحصيله
به. لأن هذا اللي عبر عنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لأن الوجوب ما حصل عندك 39 شاة وعندك فلوس ما يلزم تشريع شاة عارفة تجيب الزكاة. واجب عليك الجمعة لكن ما حضر الإمام ما يلزم تأتي به إلا بذ تفعلوا الخير تعاونوا على البر والتقوى إلى غير ذلك. أما إذا ما جاء ما واجب تأتي الجمعة لأنه ما وجب. وهكذا كما أنه لا يجب علينا إدخار شهر رمضان ما هو بيدنا ما هو بقدرتنا إدخار الوقت ما وصل ما نستطيع. وهكذا يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب اللي هو المتعلق على الشرط أو السبب أو انتفاء المانع. وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني المكلف وجب عليه الذئن فيجب عليه الإتيان به وبما لا يتم إلا به. نعم.
وتقدم مثل هذا في خطاب الوضعي مثاله كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعا لأجلها. والإقامة يجب بها الصوم ولا تجب لأجله إجماعا. وهكذا فالفرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح مطلقا واصعد السطح اذا نصبت السلم ظاهر.
ففي الثاني اذا نصبت السلم ظاهر. نعم.
نعم اذا نصبت السلم ظاهر. ففي الثاني علق الصعود على نصب السلم فقبل ذلك لا تتوجه اليه الطاعه. والطلق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلف. يعني أن الجمهور الشرط في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق شرطا وهو أن يكون في مقدور المكلف احترازا مما ليس في مقدوره. فإنه لا يجب بوجوبه إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال
لتقدم له جوزه عاقلا طبعا
فلا يقيد بالقدرة عليه. قاله المؤلف في شرح وعزاه لابن حلول في شرح جمع الجوامع كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فضمت أمرنا به بعد بدء.
أمرنا به بعد بدء بعدنا ابن على الظرف.
هذا مثال المقدور المكلف المشار إليه في البيت السابق بقوله والطوق شرط. يعني أننا إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط للصلاة ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فإن الوضوء يجب بوجوب مشروطه. فمن قال لمن علم أن الصعود على السطح لا يصح إلا بنصب السلم اصعد على السطح كان ذلك الشرط واجبا بوجوب مشروطه. وهكذا لأنه مقدور للمأمور كالوضوء في الصلاة. قال القرافي في شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يرجى دليل على اشتراط الطهارة. وأشار الناظم بقوله فأمرنا به بعد بدا إلى أنه ظهر وانكشف أمرنا بذلك الشرط الذي يتوقف عليه ذلك المشروط إن كان في طلقنا أي مقدورنا. سواء كان شرعيا كما مثلنا أو عقليا أو عادية كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه وإمساك جزء قليل من الليل إذ لا يتحقق الواجب إلا بذلك. وكذلك الحكم فيما إذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة فإنه يصلي بعدد النجس وزيادة طاهر إلى غير ذلك. واختلف في دلالة الواجب المطلق على شرطه هل هي بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي.
هل يتحقق الوجوب الصوت إلا إذا خمر إلى بعض الناس هذا يتنافى مع أجل
كما يتنافى لأن الجسي هنا يسير قد يسير أجل باب التحقق ولا يجب أن وقته قد يكون حقق في ثواني الشمس قابلة ما بينك معها حاجة ثم مجرد تستثر عما تستثر لكن هذا الاستثار ما تأخذ ثواني من الله هذا هو نفس الشيء لأنه هو المراد هنا صيام النهار هنا المطلوب في صيام النهار ثم الليل عرق ها او مقروع على القول جواز التصليص ايوه لكن هي المطلوب صوم النهار ثم النهار لا يتحقق الا بجزء من الليل فقد يكون يسيرا حتى تكون المسائل دقيقة بالنسبة لي طلوع الفجر واضح لك في البر والسماء تقو وأنت خليل بهذا الناس تتفاوت بهذا حسب البر. وأيضا أنا أعرف بعض الناس في البادية يقول لك اشرب 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 وطالع بالضوء في الضوء يقول لك امسك بدقة ودوام على هذا. كذلك لو كانت شمس مقابلة لك ولا بينك معها حجاب ثم مجرد ما تستتر جاءت ليس كذلك؟ وهكذا يعني هو لا يقتضي امساك الشق ولا غسل الجزء من الراس كثير لكن لا يمكن تتحقق الا بدخول جزء ولو جزء سواء من غسل الوجه الراس والوجه وسواء من اللي ساكن معه.
ليس عن هذا نحن الملك يعني طارق
لا 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 الملك يعني مطالة الغرة حقبت ذاك معروف موصول على ابي هريرة رحمه الله رضي الله عنه كانت الغرة المراد بها رسل الهرس يعني. نعم. الواجب ان
يصلى على
دلالة الأمر المطلق معناها أنه لما أمرنا بإقامة الصلاة أمرنا بالصلاة وبما لا تدموا إلا بها لأن المطلق لا يسبق إلا بفرض كامل والمطلق هو النكرة الاسم الشائع في جنسه وفي جنسه يعني الاسم الشائع في جنسه وهو المطلق والمطلق يسبق بفرض كامل أو هو دلالة المطلقين لا تدل عليه لا بد من دليل خارجي الطهارة ما تجد مجرد أقدم الصلاة بل بالدليل آخر خارج في إنشاء أحدهم السلمة يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدى حتى أشهر هذا المرأة ما هو بالك إذا كان إذا هذا أمر مطلق إذا كان يفهم منه معناها أنه يصعد السطح ليوجد نصب السلم لأنه متوقف عليه الأمر التضمن التضمن هو أن يدل عليه بضمنه فدلالة السقف على البيت البيت يشمل سقفه غير في ضمنه أو هو ما يتدل عليه تضمنا لكنه التزام أي يلزم من الصعود وجود السنة يلزم من الصلاة وجود الطهارة أي هو العالي دلالة تضمن أو التزام.
نعم. وبعض ذي القلت نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا يعني أن بعض المخالفين للمالكية نفى وجوب المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به وأشار بقوله مطلقا إلى عدم اشتراطهم له سواء كان سببا أو شرطا قالوا لأن الدال على الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم لا يقتضي تحصيل الوسيلة فلم يعطوها حكم المقصد وقالوا الحج واجب والجمعة واجبة ولو تركهما لعوقب على التركي لهما دون المشي إليهما وما لم يستحق صاحبه عقابا لا يقال إنه واجب. قال المؤلف في نشر البنود قلت ولا ألا هذين الدليلين غير مسلمين عند الجمهور وإلا لما تأتى لهم القول بوجوبه به انتهى. وأشار بقوله والبعض ذو رأيه قد تفرق إلى أن بعض المخالفين للمالكية غير المطلقين للنفي ذهبوا إلى رأيين مختلفين فبعضهم قال إنه يجب بوجوبه إن كان سببا لأن السبب أشد استنادا إلى المسبب من الشرط مع مشروطه لأن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط كما تقدم أول هذا الكتاب. فقالوا إن كان الأمر بالإحراق مثلا وجب على المأمور ما يتوقف عليه الإحراق من إمساس النار لما أمر بحرقه فإنه سبب فيه آدى. وقالوا إن الشرط بخلاف ذلك فلا يلزم من وجوده وجود للمشروط.
هنا على التعريف تعريف كل من هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم تفرقة في التعريف نفسه ولك السبب مؤثر في المسبب والشرط مؤثر في السبب ما هو مؤثر في حكم نفسه يعني وجود الزكاة ملك النصاب سبب لوجود الزكاة أليس كذلك وحوله شرطه في الوجود فحولان حال مؤثر في ملك النصاب مؤثر في العلة وليس مؤثر في الحكم هذا الفرق بينهم اللي هو شيء بين في فرق بين الاثنين.
وعليهم فلا يجب على المكلف عندهم تحصيل الشرط المأمور بمشروطه ولو كان في مقدور المكلف
لأن الدليل ساكت عنه هذا مراد أن الدليل سكت عنه. نعم.
فقال إمام الحرمين إنه يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقل
اعتبار من الدليل دل على الفعل وعلى ما يتوقف عليه
إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد صورة مشروع لوجد صورة مشروطه بدونه فكان اللائق قصد الشارع له بطلب الواجب للحاجة إلى قصده لعدم ما يقتضيه انتهى بواسطة نقل المؤلف في نشر البنود. قلت والخلاف في هذه المسألة شبيه باللفظي لأن الإجماع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض متلقى من صيغة الأمر بالمسبب وعند البعض من دلالة الصيغة وعند البعض من دليل الخارجين وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب ما في قوله وما وجوبه به واقعة على المقدور للمكلف شرطا كان أو سببا والضمير في قوله وجوبه للواجب المقيد وهذا محترز البيت السابق والمعنى أن الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة مثلا فإن وجوبها مقيد بالملك النصاب فلا يجب تحصيل النصاب لأجل إخراج الزكاة في مذهب مالك ولا في غيره فهو أمر مجمع عليه فالواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده بخلاف المقيد وقد يجتمع الأمران فالصلاة مثلا موقوفة على العقل والبلوغ فهي بالنظر إليهما مقيدة وبالنسبة إلى الطهارة مطلقة فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى يعني أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير الجائز لتوقف ترك المحرم على تركه لأن ترك المحرم واجب وما لا يتم ترك الواجب المحرم إلا به فهو واجب وسوين بين جهل اللحقاء بعد التعين وما قد
قال مثال ما ذكرت لك إذا اشتبهت منكوحة بأجنبية بالنحرة يعني في بني فلان وفلان يعني واحدة أجنبية واحدة محرمة واشتبهتا لا يجوز لك أن تنكح كداهما خشية أن يقع النكاح على المحرم وكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة حرمت الميتة لكونها ميتة والمذكاة للاشتباه والمراد به ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه وترك واجب أشد الوقوع في الحرام
هذا البيت تسليم للبيت السابق ومعناه أنه لا فرق في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم بين أن يكون الجهل لاحقا عليه بعد أن كان معلوما عن المحرم وبين أن يكون الجهل سابقا فمثال الأول ما لو طلق إحدى زوجاته على التعيين ثم نسيها فإنه يجب عليه ترك جميعهن ومثال الثاني كما لو اختلطت منكوحته بأجنبية أو ميتة بمذكاة فيجب تجنب الجميع
هم العلماء رحمهم الله في خلاف بعضهم يقول يقرئ وبعضهم يقرئ كل هذا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى هل يجب التجهيز في التمكن ومطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بشيء عجب موجبه شرعا خلاف قد علم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وكفنا لسائر الأمر قول الأصوليين رحمهم الله هل التمكن والقدرة من الدخول في فعل المطلوب شرعا من التمكن في التنجيز أي بالدخول فيه شرط في توجه الخطاب أو المراد مطلق القدرة في الجملة يعني الأمر المعلق على سبب أو شرط هل يتوقف التوجه الخطاب فيه على حصول السبب والشرط أو لا يتوقف ويتوجه الخطاب ويكون الشرط والسبب من باب ما لا يتم الواجب إلا بالواجب في المطلوب من الذهاب. هل يجب التنجيز في التمكنين أو مطلق التمكين وتعيين؟ يعني أن الخطاب هل يتوجه، هل يصح توجهه لمطلق من عنده القدرة، وإن كان هذه القدرة على الفعل متوقفة على سبب أو شرط غير حاضر الآن، أو لا يتوقف، لأن مطلق القدرة يكفيها. اللي يرجع لك ابن البيت الثاني عليه في التكفير بالشيء وذن وجوبه شرعا خلاف قد علم يختلفوا فيه. فالقائلون بأنه يكفي مطلق التمكن في الجملة قالوا يتوجه إليه الخطاب وفعل ما لا يصح إلا به، والثاني قالوا لا يتوجه إليه الخطاب لأن من شرط توجه الخطاب القدرة على الدخول، والآن ما يقدر على الدخول لتخلف الشرط أو وجود المانع. البيت اللي بعده ما تدري.
والخلف بالصحة والوقوع بالأمر من كفر بالفروع، ثالثها الوقوع في النهي يرد
يرد
يرد بما افتقاره إلى القبض فقط، وقيل في المرتد والتعذيب عليه والتيسير والترغيب.
أولا هما من حيث تكليف الكفار بفروع الشريعة العلماء لم يدعوا آراء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ هي هذه المسألة نفسها من فروع هذه المسألة. إذا كنا قلنا أنه مكلف أنه مكلف بفروع الشريعة، فالشرط المتخلف اللي مانع من المباشرة الإيمان، لأن النية شرط من صحة العبادة ليس كذلك، والنية لا تصح إلا بإيمان. فإذا قلنا أن مطلق القدرة تكفي فيكون مخاطب خطاب موجه لهم، ومن شرط أيضا إتمام هذا الأمر قصور الإيمان، إذا مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تتم إلا به. وكذلك المحدث متوجه وجوب الصلاة وإن كان على حدث لأنه عنده القدرة في الجملة، ويكون تحصيل الطهارة من باب ما لا يتم الواجب إلا بالجواب. طائفة قالوا هم غير مكلفين بها وتكليفهم بها عدث لأنها لا تصح منهم ولا يجابون عليها، وطائفة قالوا هم مكلفون بها وبما لا تتم إلا به، واستدلوا على ذلك في القرآن منه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وكذلك في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ومن للعموم تشمل الكافر وغير الكافر بالمذكور قبلها. طائفة قالوا هم مكائدًا على هذا مكلفون به وبما لا تتم إلا به، وهو الإيمان لأنه شرط في صحة النية، شرط في صحة النية التي لا تصح العبادة إلا بها. وعلى هذا يكون من جملة ما يضاعف لهم به العذاب والعياذ بالله ترك الفروع وإن كانت لا تصح منهم دون الإيمان. وطائفة قال هم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وذلك لأن النواهي لا تفتقر إلى تركها في النية لأن تحصل بدون نية فيسلم. وذلك المؤلف قسم الأعمال في محل آخر إلى ما لا يصح إلا بنية وما يصح بدون نية، فقضاء الدين ورد الودائع وغيره واجتناب المعاصي. فهنا جعلوا بعضهم قالوا مكلفون إلا غير مكلفين إلا بالنواهي لأنها لا تستقر إلا بنية. ويأتينا التفصيل هنا في البيت منفصل المالكية الكفار إلى أربعة أنواع: كافر كفر بلسانه وبقلبه وعمله كافر مطلق، وإلا فالكفر إلا واحد، وكافر آمن بلسانه وكفر بقلبه والمنافق، وكافر آمن بلسانه وبقلبه ولكنه لم يمتثل كأبي طالب على ما نقل عنه أهل السيرة أنه قال شعر معروف مذكور وسيأتيك من الباب أنه نعلم لك صادق وأنما جئت به حق ولكني أخشى أن يقال مات على غير ملة الآباء والعياذ بالله. والرابع قال المرتد، والمالكية يجعلون على المرتد القضاء باعتبار الحكم السابق أنه كان مسلما معاملة له بالثبوت السابق. والحقيقة أن الكافر الكفر ملة واحدة، وأن اللي دلت عليه شريعة من الكتاب أن القرآن دل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تتم إلا به وهو الإيمان.
قوله التعذيب عليه والترغيب
هو هذا عليه التعذيب والتيسير
عليه والترغيب.
طيب يقول لك ينبني على هذا أنهم إذا كانوا غير مخاطبين فقد ورد أنهم معذبون على فروع الشريعة، فكيف تقول أنهم غير مكلفين بها؟ طيب وإذا قلنا كذلك فلما لا يؤمرون بالقضاء إذا آمنوا؟ قالوا لا، هذا من باب الترغيب في الإسلام والتيسير فيه، ولذلك الإسلام يجب ما قبله. وقد ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما أراد الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امدود يدك ليبايعك، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده، قال ما لك قبضت يدك؟ هذه اشترط لنفسي. قال ما لا تشترط؟ قال ألا أسأل عما صدر مني قبل الإسلام. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ قال فهذا مرفوع عنه تيسيرا وترغيبا في الإسلام. وأما المرتد فقال المالكي أنه عليه القضاء ما فات قبل الرجوع إلى في أثناء الردة معاملة له بالحكم السابق وهو الإيمان السابق. رأي المالكي
في أول مسلم يتلقيه الكافر بس أنه ترد كذلك بنص قبل الثلاثة بحق عليه لم يجبه ما قبله إلى أن نص قبل
الثلاثة. هذا ما ينطبق عليه لأن نص خرف الحكم كما حتى لإبراهيم عليه السلام في الزبط، وكانت 45 صلاة قبل بدوء هذا، اختلف عن هذا الله تعالى. نعم.
وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحررين بكافر آمن مطلقا وفيه من كفره فعل كإلقى مصحف.
يقول لك المحرر المريد هنا القرافي علل المانع بالتعذر أي تعذر حصول العبادة منهم باعتبار أنها لا تصح ولا يثابون عليها. الجمهور يقول لك هم مكلفون بها وبما لا تتم به اللي هو الإيمان المتوقف عليه صحة النية، وكذلك كافر آمن بالفروع اللي قلت لك يعني آمن بلسانه وقلبه، ويمثل المؤلف هنا ناقل أنا بأبي طالب لكنه لم ينتج لفروع، مع أنه لو كان حصل منه أصل الإيمان والتصديق ولم يفعل الفروع فمذهب الجمهور أنه مؤمن وإن كان فاسقا بترك الفرائض، لأن الكبائر عند السنة والجماعة لا يكفرون بها كما تعلمون، خلافا لأحمد رحمه الله في الصلاة خاصة ينفي أحاديث تمسك بظاهر الأحاديث الواردة فيها، لكن هو بس أنه استطرد لما ورد في السير عن أبي طالب من شرع أبي طالب أنه كان مؤمنا بلسانه وبقلبه ولكنه لم يمتثل الفروع.
والرأي عندي أن يكون المدرك
المدرك هو ماشي
نفي قبولها فلا مشترك.
يقول القدر المشترك بين هذه الأقوال نفي القبول، بين الوجوب وعدم الوجوب أنه لا يثاب عليها ولا تصح منه. يقول هذا هو القدر المشترك بين هذه المذاهب في تكليف الكافر بفروع الشريعة. هو تكليف بأصل الإيمان هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف بفروع الشريعة باعتبار أنه لو عمل ما عمل لا ينفعه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالكافر لا يرى من عمله الصالح في الدنيا إلا ما ناله في الحياة من سعة رزق أو مكانة أو أولاد أو صحة، وأما الآخرة والعياذ بالله لا حظ له فيها، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. نعم.
ولا تبرأ للنبي.
نعم. حتى ولا هو ولا تبرأ للنبي. نعم. لذلك يعذب عليه كما جاء في القرآن. نعم.
تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات.
طيب هو هذا يقول لك أن تكليف من أحدث بالصلاة أن مطلق الحدث لا يرفع التكليف. لكن هل يتوجه له الخطاب للدخول في الصلاة باعتبار أنه على غير طهارة أو لا يتوجه؟ فيتجه هو أن يقول لا يتوجه له الخطاب إلا بالدخول، لأن توجه الخطاب الوقت المنعي تكليف بما لا يطاق. اعترضوا عليه بها، اعترضوا عليه بأنه لو كان كذلك إذا استمر فإنه لا يواخذ، مع أنهم واخذ إجماع. فلذلك يقول لك إنه مكلف إجماعا بوجوب الصلاة عليه وبما لا تتم إلا به وهو الطهارة.
وربطه بالموجب العقلي حتم بوصف قد أتى جليه.
الموجب ابتداء المقتضي للتكليف، أليس قلنا أن من شرط التكليف العقل والبلوغ، ومن شرط المكلف به العلم به والقدرة عليه، هذا مربوط به قطعا. التكليف مربوط بهذا بالحياة بالعلم وكذلك بالعلم به وبالقدرة عليه، هذا من شروط التكليف والمكلف به. يعني هذا متحتم ولا يتوجه إلا بهذه الشروط. نعم.
دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وقصر قد فطر.
هذه الأبيات سيعطيك فيها بحكم النهي ماذا يقتضي النهي. أنا أعطيك خلاصة أول وبعدين نمشي مع المؤلم استطاع. فالنهي عند العلماء ينقسم إلى قسمين: نهي عن الشيء لذاته ونهي عن الشيء لوصفه. النهي عن الشيء لذاته متفقين على فساده وبطلانه، والنهي عن الشيء لوصفه ينقسم إلى وصف لازم أي لا ينفك عنه، لا يمكن يحصل إلا مع النهي، ووصف غير لازم معناها يعقل أن يحصل النهي لمنهي عنه لحاله والمأمور به لحاله. الطاعة تحصل لحالها ويمكن تحصل بدون معصية، والمعصية يمكن تحصل بدون النهي. لا خلاف بين الجمهور من أن النهي عن الشيء لذاته والنهي عنه الوصف اللازم له أنهم معنى واحد، يسمونه باطلا ويسمونه فاسدا. عند أبي حنيفة رحمه الله يسمي المنهي عنه لذاته باطلا، وما كان لوصفه اللازم له يسميه فاسدا، وذلك بناء منه على أن النهي يقتضي الصحة. قال النهي عن الشيء يقتضي صحته، إذ لا ينهى الشارع إلا عما يمكن حصوله. وانبنى على هذا خلاف بيننا وبينه، يعني من نهى الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم الشارع نهى عن صيام يوم العيد، أليس كذلك؟ فإذا نذر أن يصوم عند جمهور هذا النذر حرام ويحرم الوفاء به ولا يلزمه، وعند أبي حنيفة قال يلزمه ويحرم الوفاء به في يوم العيد، يصوم بدل. فإن صامه وفى بنذره وعصى بالإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الزيها مفكة معناها يعقل حصول كل من النهي والطلب بانفراد عن الآخر، فهذا ما يسموه بزكاة الجهة، ويقول أنه لا يقتضي الفساد. متفقين على القاعدة واختلفوا في الأمثلة في التطبيق في بعض الأمثلة كصلاة الدار المقصودة، والصلاة في ذوب الحرير للرجل الذي ليس له عذر، والذبح بسكين مغصوبة، والوضوء بماء مغصوب. هذا يقول لك الزية مبكة لأن كل واحد من الأمرين يمكن أن يحصل دون الثاني، فهنا مختلفين فيه.
اتفقوا
على أنه إذا فكت الزية أنها يقتضي صح أي، ولكن في الأمثلة التطبيق اختلف. فمثلا الحنابلة يقول الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، مع أن الصلاة يمكن أن تحصل بدون غصب، والغصب يمكن أن يحصل بدون صلاة، أليس كذلك؟ لكن قالوا هذه الصلاة جميع أجزائها وقعت في الحرام، حينما استقبل القبلة في مكان حرام، حينما عقد النية في مكان حرام، وهكذا حتى تنتهي. فقال هنا لم تنفك الجهة فهذا يقتضي البطلان، لكن صححوا في ذوب الحرير، قالوا في ذوب الحرير عصى وصح. فالشيخ الأمين رحمه الله في المذكرة قال يلزمهم أن يقولوا في ذوب الصلاة في ذوب الحرير مثل قولهم في الصلاة المغصوبة أو العكس، إذا لا فرق بينهما، لأن الوقت اللي استقبل فيه القبلة في ذوب الحرير عاصي، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. أنت لكن في الثاني يعني الذبح سكين مغصوبة والوضوء ما يقول لك عصابة صح، عصابة صح يسلمون، فهم يسلمون في بعض الروايات لها نفس القاعدة متفقين فيها. لكن هل الصلاة فيها أجر؟ بعضهم يقول لك لا أجر له، عقابا له على معصيته، وبعضهم يقول إن زادت الثواب عن المعصية فله بقدر الزائد، والقول الصحيح أن عليه أجر معصيته وعليه وله أجر طاعته، لأن الله يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا اللي يدل على أن مثاب على طاعته ومقوم وخذي معصيته والله تعالى. طيب نرجع للأبيات.
فنفي الصحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري.
طيب احنا عندنا حديث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نافلة، ليس كذلك؟ والأماكن بعد العصر حتى تتوضا الشمس، بعد الصبح صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة في الطريق وفي المقابر وفي المرابض الإبل وفي المقبرة والمجزرة والحمام، ليس كذلك؟ طيب الصلاة طبعا عبادة مأمور بهذا ولو كان أمر استحباب، ليس كذلك؟ طيب صلاة في هذه الأماكن أو هذه الأوقات لا يمكن يحصل إلا مع حصول النهي، وهل يحصل الثواب مع النهي في الوصف اللازم؟ يقول لك لا ثواب له فيها.
ليه؟ لعدم زكاه الجهه. فهو اما يقتضي الفساد عند الحديث المتفسكين بظاهر الله او مكروه عند من يقول ان النهي عن الكراهه وليس للتحريم، وليس للتحريم. نعم، هذا هو اللي يقول لك هل يمكن ان يجتمع النهي مع الامر في الشيء الواحد في وقت واحد؟ يقول لك لا، هذا يقتضي الفساد لانه لازم، لانه من باب الوقت اللازم حيث لا ينفك عنه. نعم، طبعا لا يرد علينا ذوات السبب. هذه العلماء اختلوا فيها بناء على قاعدتين متفق عليها، قاعدة تعارض العام والخاص، والقاعدة المتفق عليها أنه لا تعارض بين عام وخاص، أي منهي عن النافلة إلا في ذوات السبب. وطائفة قالوا لا، تعارض الأمر والنهي، وإذا تعارضا قدم النهي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. احنا كلامنا هنا على النافلة مطلقا، واحد يريد يترتب كما ترى من بعض الوافدين على الحرمين إذا جاء أيهم يتنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يقول لهم نريد نتنفل في هذا المكان العظيم، هذا لا ينفع لأنه كان في وقت نهي، والنهي هنا ملازم إما على التحريم وإما على الكراهة. نعم،
وإن يكن الأمر عن النهي انفصل ففعله بالصحة لا أجر التفصل.
هذا هو، وإن يكن الأمر، هو هذا اللي قلت لك، إذا انفصل الأمر عن النهي بمعنى أمكن وقوع الطاعة بدون النهي ووقوع النهي بدون الطاعة، هذا ما يسمونه بانفكاك الجهة، فهنا الصحة واقعة، لكن اختلفوا هل فيه ثواب أو لا. أما الصحة فدليلهم عليه أن سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من يحصل منه هذا بالإعادة، فدل على الصحة، إذ لو كان يقتضي الفساد لأمره بالإعادة، فلما لم يأمروه قالوا ليست به صحيحة. وأما الأجر هو اللي قلت لك اختلفوا فيه، قالوا أنه كيف تجتمع الصحة مع الأجر مع الإيقاف، بعضهم منع وبعضهم فصل، قال إن زادت الطاعة فله بقدر الزايد، وبعضهم قال خلع له أجره عليه وزر معصيته. نعم،
وذا إلى الجمهور دون تسابي، وقيل
اللي هو الصحة بدون الأجر في حال انفكاك الجهة.
نعم، وقيل بالأجر مع العقاب،
ها هو هذا، وقيل له أجر طاعته وعليه إثم معصيته، وهذا القول هو اللي تشهد الأدلة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نعم،
وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء،
اللي هو القضاء، يعني روي البطلان وروي القضاء عن آراء أيضا، وهذا له انتفاء اللي هو القضاء، بدليل أن سلفنا الصالح لم يكن يأمر من يحصل منه مال العصاة بالقضاء، فدل على صحتها، والنصوص دلت على أن الصحيحة تكون صلاة تكون صحيحة ولا أجر فيها، من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم ولم يأمره الشارع بالقضاء، أليس كذلك؟ فلذلك يقول لك الصحة والثواب ما هم متلازمين، فقد تكون المرائي لا أجر له ولم يأمر بالقضاء، أليس كذلك؟ فلذلك يقول لك انه صحيح ولكن لا جواب فيه. يصلي اعظم نفس الشيء، لكن على قول الجمهور انه ليس بكافر هكذا، ولكن الصلاه هي ما قبلها الا الايمان، ما هي عمود الدين، ولذلك ورد ان اول ما يحاسب عليه المرض من دينه صلاته، فان قبلت قبلت وسائر عمله وان ردت ردت وسائر عمله. اي نعم،
مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء قلب ومعطن
ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة، يعني هذه الأوقات والأماكن والأشياء ورد النهي عن الصلاة فيها، إذن فعل الصلاة فيها تقربا لا ينفك، طبعا هنا النافلة كلامنا عن النافلة أو الفريضة في الحرير والذهب وصعد مكان مغصوب، أما الباقي يعني المهم أن الصلاة يقول لك لا تنفك الفعل عن النهي لأنه مقيد بالوصف، لا ينفك عن الوصف، لازم صلى في مراضي الغنم في حمام في ما لو كان الحمام فرس أي فرس خلي هكذا، فكل هذه ينطبق عليها هذا
غير مفكر،
لا ما غير مفكر، قلت لك هنا يقتضي إما الفساد إما التحلل أو الكراهة، لأنهم اختلف العلماء منهم من قال إن النهي على أصله وهو الفساد، في الكل. إذا فعل هذا حرام فهمت؟ أو أدل على الكراهة لا ثواب فيها، لأن الفصلات في هذه كلها الأكوان. اللهم إلا في الثلاث، الحرير وفي الذهب وفي العرف المقصود، فجيها مفصل، لأنه يمكن تحصل ثلاث ما هو لا بالحرير ولا ذهب ولا في مكان مقصود، ويمكن يحصل التلبس بهذه من غير الصلاة. أما في المقبرة والمجدرة والحمام وأوقات النهي هذه ملازمة، هذا وصف ملازم. أيوه. لأن لا يمكن أحصل العمل إلا مع الوصف. أيوه. نعم.
من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. وقال ذو البرهان إنه ارتكب مع انقطاع النهي
إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. ارتبك ما ارتكب، ارتبك يعني أنه تلبس به الإثم. مرتكب المعصية إن تاب قبل حصول أثرها، وكان في الأرض المنصوبة خارج الأرض المنصوبة، لا خلاف أنه أتى بما عليه وبريئة المسؤول، ومن تاب توبة النصوح، لأن الأثر ما حصل. يبقى معنا إن تاب وبقي الأثر، كمن تاب بعد إطلاق الرصاصة وقبل إصابتها ما عادت بيد، أو بس بدعة دعا إليها الناس واعتنقوها وتاب، الأثر باقي. يقول لك هنا هو مكلف اللي يستطيع، هذا هو الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك تاب وهو في الأرض المقصودة وقام خارج. فعند الجمهور هذا الخروج لا يؤاخذ عليه، لأن لا سبيل إلى التخلص من المعصية إلا به، إلا بهذا الخروج، هذا مذهب الجمهور. وكذلك البدعة يكفي أن يبث الرجوع عنها وفساده، والرمي مرقة يده وإن صار فقد أتى بما عليه وجبه، وإن بقي فساده كمن رجع، هو هذا يقول لك، وإن بقي أثر تلك المعصية كمن رجع عن بث بدعة عليه يتبع، هو بثها وتاب ونشرها لهم أن هذه بدعة وأن لا تجوز وأن سائد إلى الله منها، لكن أبقاهم أتنفين هما، هو انتهى هذا الجهد. فقل الله أنا استطعته وهذه استطاعته. وقال للبرهان اللي هو الجويني أنه إذا كان له أثر في ذلك فإنه متلبس بإذنه، أرتبك فيه وجعل خطواته في الأرض المقصودة ليخرج عنها، مؤاذن بذلك المراد به. وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك، مع أنه قطع النهي لتوبته والعزم على الإقلاع والندم عليه، انتهى، لكن بقي عليه الأثر لأنه مرتبك فيه، أي متلبس به. طيب،
هل يجب التنجيم في التمكن؟
الله جراد هو أرمي نذب الجمهور، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ إذا تعرف اللي قتل 99 وجاء العالم يسأله فقال له ما أرى لك توبة، قال له كمل بك النية، فراح للثاني قال له من يحول بينك وبين ربك؟ الله يقول اتقوا الله ما استطعت، وهي سبعته. لكن إذا كان بدعة يجب أن يظهر التوبة ويظهر فساده ويعلن ذلك حتى تلقى المسؤولية على الناس الآخرين.
الشيخ من قبل هذا ليش تقول مع قولكم سيد الحمدي من أجل أن يقدم
لا، هذا غير، هذا العزم لا يعود، هذا غير، هذا العزم لا يعود، لأن التوبة النصوح الندم على مهبات، والعزم لا يعود والإقلاع عن الناس، ويزيد حق الإنسان بإعطاء حقه واستعفاءه من الحلم، هذه توبة النصوح، لأن العزم هنا لا يعود بخلاف الأول، عزم على أنه سيفعل، إذا ما فعل يكون ما أدى الواجب عليه، يقتل عن هذا. نعم،
حتى لو كانت غيبة،
لا غيبة، الغيبة قالوا إذا كان المخدوش من عرض الإنسان إذا أبداه له يزيد الفتنة أو الفرقة قالوا لا يصرح له بذلك، لكن يقول لك علي حقوق فسامحني فيها ويستغفرني ويدعوني. أيوه. وإذا كان يأمن من هذا يقول له والله أنا حصل مني في جانبك إساءة وابتلاء فسأله. فإذا كنت تخشى أن يسبب إلى فرصة ما تسرع به ارتكاب خصف الضررين، لكن تقول لك علي حقه فلان سامحني، أنا أعرف أنك علي حقه أفضل لي سامحني فيه وتستغفر. نعم.
هل يجب التمييز في التمكن أو مطلق التمكين أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عجز موجبه شرعا خلاف قد علم؟ يعني أن التمكن المشترط في التكلف
في التكليف مشترط في التكليف مشترط في التكليف أن التكليف ما لا يستطيعه الإنسان تكليف ما لا يطاقه غير واقع شرعا.
يعني أن التمكن المشترط في التكليف أعني المستطاعة، هل يشترط أن يكون ذلك التمكن ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة كما تقدم لنا؟
وهنا معنى المباشرة والتنجيز أن تكون الشروط واقعة والأسباب واقعة والموانع منتفية. معناها إذا كانت الصلاة فهو طاهر باخذ أنا طاهر وقادر على الصلاة، هذا التمكن التنجيز ما في شيء يمنعه. نعم. والوقت داخل نفس الشيء. نعم.
كما تقدم للناظم في قوله وقال إن الأمر
لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه.
وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه أو يكفي مجرد التمكن في الجملة بناء على أنه يتوجه قبلها في ذلك. قولان العلماء أصحهما الثاني. وينبني على
وهو أن مكلف به وبما لا يتم إلا به. بالفعل نفسه ما لا يتم إلا به. إن مطلق القدرة على التنجيز تكفي لتوجه الخطأ، فيبقى تحصيل السبب أو الشر من باب ما لا يتم الواجب إلا به واجب. نعم.
وإن بني على هذا الخلاف ما أشار إليه بقوله عليه في التكليف إلى آخره، والمعنى أن الخلاف المذكور والمعنى أن الخلاف المذكور ينبني عليه جواز التكليف عقلا بالشيء من مشروط أو مسبب حال
الجدام
أو مسبب حال عدم
وجوده
أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب. فمن اشترط التمكن بالفعل أي التنجيز منع ذلك، ومن اشترط في الجملة جواز التكليف به يمكن الاتيان بالمشروط بالتوسل إليه بالاتيان بالشرط. فقول الناظم خلاف مبتدأ والجملة بعده نعت، والخبر قوله في التكليف وعدم نعت للشيء لأنه نكرة معنى.
أما الجمل بعد النكرات أوصاف وبعدها المعارف أحوال هذا مراد يبين لك. نعم.
فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، ثالثها الوقوع في النهي يرد اختصاره إلى القصد فقط وقيل في المرتد. وهذا أيضا مما ينبني على الخلاف في المسألة التي هي التكليف بالمشروط أو المسبب حال عدم الشرط أو السبب، فتظهر ثمرته في تكليف الكافر بالفروع هل يجوز أو لا. وظاهر مذهب مالك كما نقله القرافي عن الباجي أنهم مخاطبون بها، قال في التنقيح ما نفسه، قال الباجي وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسكرائيلي بقوله تعالى حكاية عنهم قالوا لم نكن من المصلين، فهذان قولان. وقال قوم إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وعللوا ذلك بأن النواهي يخرج المكلف من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها. فإذا لم يعتقد التكليف وترك خرج من عهدة العقوبة، وأما الأمر فلا يخرج من عهدته حتى يعتقد وجوبه. وهذا هو مراد الناظم بقوله ثالثها الوقوع في النهي، وتوضيحه هذا القول أن النواهي مكلف بها الكافر لأن متعلقاتها ترك ولا تتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإيمان.
ولذلك كان ترك المؤمن للنواهي أي المعاصي يسلم بذلك من الإذن لكن لا ثواب له فيه كما قال الناظم، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاع قصد الامتثال لما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومهله الترك لما يحرم من غير قصد. كان عن مسلم يعني أن من اجتنب المعاصي لا إثم عليه إجماعا، لكن لا ثواب له في الاجتناب الترك إلا بالنية، كما أن الأعمال المعقولة المعنى كرد إسداء النفقات ورد الودائع والشهادات النوالب هذه تصح بدون نية، لكن لا ثواب فيها إلا بالنية. نعم. لذلك هم قالوا هنا مكلفين بالنواهي لأنه لا تستقل إلى النية، النية متوقفة على الإيمان، النية لا تصح إلا بالإيمان، فقالوا مكلفين بهذا، وطبعا ما لهم دليل للعاقل. نعم.
لكن الناظم أشار إلى رد هذا التعليل عند بعضهم أي المالكية كابن رشد والأبياري والفهري بأمور انفقد استقارها إلى القصد أي النية كقضاء الدين ورد الودائع ونحو ذلك مما لا يستقر إلى النية ويصح مع عدم الإيمان. والقول الرابع أشار إليه المؤلف بقوله وقيل في المرتد إلى أن المكلف بالفروع منهم إنما هو المرتد عن دين الإسلام، وذلك باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي. قال المؤلف في نسب البنود والقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة هو ما صححه السبكي وعزاه ابن الحاجب للمحققين، وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي وأحمد، وهو ظاهر المذهب عند البادي وابن العربي وابن رشد، ثم ذكر الآيات الدالة بعمومها على عموم التكليف تنظره.
هناك آيات يفعل المؤمنين لأنقروا منه من يفعل ذلك يلقى أزامة يضاع فيه في العذاب يوم القيامة ويخرجهم، وهنا يقول لك من هنا فعم الكافر والمسلم لفاظ العموم، وكذلك الآية اللي ذكر هنا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نحفظ مع أصحاب وغيرها من الآيات، فإذا على أنهم مكلفون بفروع الشريعة أي من جملة ما يعذبون عليه تركهم للفروع إن كانت لا تصح إلا بنية إجماع.
فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب، التعذيب مبتدأ خبره عليه، والتيسير والترغيب معطوفان على
التيسير والترغيب للكافر الذي دخل في الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فات، ترغيبا له وتيسيرا عليه. نعم.
والمعنى أنه مما ينبني على الخلاف المذكور في تكليف الكفار الكبار، في تكليف الكفار
طبعا الكفار المرأة الكبار اللي هم أهل الخطاب اشتراك عن الصبيع،
في تكليف الكفار الكبار بالفروع تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معا في الآخرة. ومن فوائد خطاب الكافر بالفروع تيسير الإسلام عليه وترغيبه فيه، فإنه إذا كان مخاطبا وهو خير النفس يفعل الخيرات وأنواع البركات وأنواع البر كان ذلك سببا في إسلامه، استنباطا من الأحاديث الدالة التي على أن المؤمن يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه، فيناسب أن يختم الكافر بالإيمان بسبب كثرة إحسانه، وإن حصل الإجماع على أنه لا يثاب عليها في الآخرة. انتهى من شرح التنقيح. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف المحرر بكسر الراي المراد به القرافي، والمعنى أن القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع عللوا ذلك بتعذره منهم، إذ لا يقال الكافر يصل في حال كفره فهو لا يطيق ذلك لاشتغاله بالضلال، لكن الناظم أخبر أن هذا التعليل مشكل عند القرافي في نوعين من الكفار، حيث قسم الكفار إلى أربعة أقسام: الأول من كفر بظاهره وباطنه كأبي جهل.
أن للصيغ ناقلين عن أبي جهل لعنه الله أنه قال والله إني لا أعلم أن محمدا صادق وما جربنا عليه من كذب، ولكن كنا وبني هاشم فرسي رهاب في الفخر، إن قالوا منا فلان كنا منا فلان، وإن قالوا من فعلنا كذا قلنا فعلنا كذا، حتى إذا قالوا منا بماذا نقول؟ لذلك يقول هو آمن بقلبه ولسانه ولكنه والعياذ بالله كفر بفعله كأبي طالب. نقل هذا عنه في أبو تاريخ أنه كان كفر عناد والعياذ بالله. أيوه.
والثاني من كفر باطنا وآمن ظاهرا كالمنافقين،
هذا هو الكفر الشيخ تقيه في الحق يعد الحق مع العلم دين. ولذلك هذه الأمة من ارتكب منها ما يكفر به أو قال ما يكفر به لا يقال به كافر إلا إذا كان عن جهل، لأنه ما دام متأول إلى نهار الحق لا يقال كافر، وإن كان يقال قولك هذا كفر وفعلك هذا، لكن هو في ذاته معذور بها. نعم.
والثالث من آمن بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب، فهو آمن مطلقا كما يدل لذلك شعره الكثير حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدين ولا يعنى بقول الأباطل.
لا مكذبون لدينا، أظنها لدينا، أيوه لدينا.
والرابع من كفر من كان كفره فعلا كإلقاء مصحف في النار ونحو ذلك، فالقرافي استشكل التعذر
يعني إلقاء المصحف عمدا هذا يرد واللي يريد بقدر إن كان يستقدر مطلقا قصدا هذا يرد صلى الله عليه وسلم. حطه في الوساخة كما تجد اليوم من الجهال إذا انتهوا من الدراسة يأخذوا كتبهم اللي كانوا يدرسوها وربما كان منها المصحف ويرموها محل الوساخات على أساس أنه هو ما عاد حاجته فيه وجاهل وجاهل ما يعرف أن هذا القرآن ما ينبغي أن يرمى هنا حتى ولو صفحة واحدة لو آية واحدة وكلمة يجد، لكن هذا ما هو قال فعل عنها عن قال، لكن إذا كان عامد وعارف وقال لك هذا مرتد بالعياذ بالله. أي نعم
قال
من الله سبحانه
من المنافقين أي؟
هذا يخاف عليهم أن المنافقون يخافون منهم ومنهم يخافون منهم أن يصلوا. هذا في الظاهر. نعم لكن يخاف. أعماله ظاهرة، لكن ماذا قال الله عنه؟ من المنافقين درك إلى السليم من النار ولم تجد لهم نصير. وقال لك هذا آمن بقلبه ولسانه، هذا هو النفاق. آمن بلسانه فقط دون قلبه. ولذلك النطق بشهادتين لا يكفي لحاله، لابد ان يكون معه مطابقه العقل القلب والجواز هذا هو الايمان. يخاطبون في الظاهر بالظاهر، لكنهم والعياذ بالله كفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي عليهم، وابو حذيفه اليماني لما اخبروه ما كان يصلي عليهم، فكان عمر لما سالوا قال له انا منهم، قال انت لست منهم والله لا اخبر احدا بعدك خشية الشيطان رسول الله. لكن كان عمر ينظر إذا صلى حذيفة صلى وإلا فلم يصل. بهذا هو قال لك آمن بلسانه دون قلبه هذا هو المنافق. هذا الله وإياه. لكن احنا نزرع إليهم ما دام ينطق بشهادتين نزرع إليه أحكام الله هنا كل باطل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالقرافي استشكل التعذر من القسمين الأخيرين بعدم تعذر امتثال الفروع منهما دون الأولين، وألحق بهما المؤلف قسما ثالثا وهو من كفر للسانه وآمن بقلبه كما قال تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ونحو ذلك.
كفر ملة واحدة والعياذ بالله، كافر لا حظ له في الآخرة والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم، لأن الله يقول وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن رحمته في الدنيا شامل لجميع المخلوقات، وما في الآخرة خاصة بالمؤمن. عين الله وإياكم من الكفر. نعم.
الرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فدا مشترك، مدرك بضم الميم
مكان
من أدرك
مصدر ميم،
خلافا لما قرره المؤلف في الشرح قال إنه بفتح الميم، وذلك خلاف ما تقتضيه قواعد اللغة العربية ونص عليه المصباح المنير. يعني أن الرأي عند المؤلف أن يكون تعليل منع تكليف الكافر بالفروع عدم قبول الله تعالى إياها منهم لأجل كفرهم وعدم قبولها منهم قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر. وذكر القرافي ذلك احتمالا فانظره في المحل السابق وهو وجيه جدا، والله أعلم. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. هذا البيت من تمام قوله السابق هل يجب التنجيز في التمكن إلى آخره، ومعناه أن الثقات المشاهدين أجمعوا على تكليف المحدث بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة، لكنه مكلف بالطهارة قبلها، ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة، ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء، بعبادة ذات أجزاء. وفي البيت إشارة إلى تضعيف من علل عدم تكليف الكافر بالفروع لتعذرها منه حال كفره، فهو عند الملزمين مطالب بها وبما تصح به وهو الإيمان.
ثلاثة وقيمة حسنة صلاة مع الوضوء، صلاة مع الأصل، والجينة مع الصلاة، أصل مع الأصل.
لا، من حيث كل شرط، من حيث كل شرط، من شرط صحة العبادة النية، هذا الجانب، هذا الجانب. وهنا كذلك من شرط صحة الصلاة الطهارة، هذا من حيث هذا الفرق. نعم.
فهذا الإجماع الذي ذكره الناظم حجة، حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، وذلك أن زمن الكفر ومدة الحدث ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به. فزمن الحدث ظرف للخطاب للصلاة والتكليف، ظرف للخطاب للصلاة والتكليف بها لا لإيقاعها حاله، بل المعنى يجب عليك أن تزيل الحدث وتصلي. كذلك الكافر يقال له يجب عليك أن تزيل الكفر وتصلي، لا أنك مكلف بإيقاع الصلاة حال الكفر، فتأمله فإنه نفيس جدا. وربطه بالموجب العقلي حتم بوصف قد أتى جلي. الموجب بكسر الجيم سواء أكان شرطا أم سببا، وهذا البيت محترز قوله السابق عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلافا قد علم. والمعنى أن ربط التكليف لكل فرد بالموجب العقلي كالحياة للعلم، وكفهم الخطاب أمر واجب باتفاق جلي أي واضح لا نزاع فيه بين أهل العلم، بخلاف الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فليس حصوله شرطا في صحة التكليف، وإن كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا، إلا أنه لا يناط به التكليف بخلاف الشرط الشرعي فقط كما رأيت. يقول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، يعني أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه من هذا المأمور به، إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه. ومفهومه أنه إذا قيد أي الأمر بغير المكروه فلا يدخل ذلك المكروه اتفاقا، ولا يجوز الإقدام عليه، لأن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام، ذكره المؤلف في الشرح عن الزركشي بصيغة الاتفاق. والمراد بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الأمر المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال، والخالي منه ما كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم، مثل الصلاة في الأوقات المنهية عنها فيها
أيوة.
حجة القائلين بعدم الدخول حجة القائلين بعدم الدخول وهو الجمهور، كما قال المؤلف في الشرح أن المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله، وإلا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة.
وهذا يؤدي للنقيضين، واستماع النقيضين لا يستمعان معه ولا يستفيعان، ممنوع عقلا وشرعا. نعم.
فنفي صحة ونشو الأجر في وقت كره للصلاة يجري، يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه في الأمر غير المقيد، أن ينبني عليه أن الصلاة إذا فعلت في الأوقات المنهية عنها كبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب لا تصح ولا يثاب فاعلها، وإنما لم تصح في الأوقات المنهية عنها لخارج اللازم وهو الأوقات، ففسادها في فساد الأوقات
اللازمة. الوصف لكن الوصف لازم، ما ينفك، ما يمكن تصلي بعد العصر إلا في الوقت، ما يسمى تسمى صلاة إلا كانت وقت العصر، وهكذا يعني.
فسادها بفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها. ووجه لزوم الأوقات دون أماكن أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة، بأن تجعل الحمامات مثلا مساجد، ويمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان، وإن يكن
الحمام إذا جنته وطهرته وغلطته ونظفته اتخذته مسجد ما عاد حمام ما عاد حمام يعني ما هو لازم يمكن يفكر جيه مذكر.
وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا أجر اتصل، يعني أن الأمر إذا كان مأمورا به من جهة إن كان مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة وفعل صح وعوقب صاحبه بحرمان الثواب كما أشار إليه بقوله الفعل بالصحة لا الأجر، كالصلاة في الدار المقصوبة مثلا، فالصلاة والغصب يوجد كل منهما دون الآخر، وتعدد الجهاد كتعدد الذات فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب، وكل من الجهتين منفصلة أي منفردة عن
أي يمكن حصول كل واحد من الأمرين دون الثاني، هو معنى تعدد الجهات ومعنى الذكر لا بيع الربا، لا يسمى بيع الربا إلا إذا كان ربا في الوصف لا.
قال الشيخ رحمة الله عليه إن العلماء يقولون في هذه المسألة إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتضي النهي فساد الفعل، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم عند التطبيق يختلفون فيقول أحدهم في مسألة الجهة هنا منفكة، ويقول الآخر ليست بمنفكة، فالصلاة في الدار المقصوبة مثلا يقول الحنبلي لا يمكن أن تنفك فيها الجهة أي جهة الأمر عن جهة النهي بدون حركة أركان الصلاة ركوعا وسجودا، كلها يشغل المصلي فيها حيزا من الفراغ ليس مملوكا له، ويقول المالكي مثلا والشافعي الجهة منفكة لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة من حيث كونه صلاة قربة ومن حيث كونه غصبا حرام فله صلاته وعليه غصبه كما لو صلى الرجل بثوب حرير. واختار الشيخ أول البحث أن الصلاة في المقابر حرام وأن بطانها محتمل وهي من هذا الباب بعينه، وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب.
صارت حرام يعني ما
وانا كل حالة راجع للقاضي باعتبار
الجهة.
نعم
يعني ان ما ذكره من الصحة وعدم الثواب مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم، ثم ذكر قولا اخر
كان نفس الصلاة حرام ما يفعل هذا الاتفاق
ياسب باعتبار الجهة كأنه رجع من صلاة هذا المقصود
لا يمكن المقابر جاء مختلف كأنه من باب درع المفاسد.
نعم.
ثم ذكر قولا آخر وهو أن فاعل الصلاة مثلا في الأماكن المغصوبة أو المنهية عن الصلاة فيها يؤجر عليها من حيث إنها طاعة ويعاقب على تلبسه بالمعصية، فهذا معنى قوله وقيل بالأجر مع العقاب، وهذا في الحقيقة لا فرق بينه وبين ما نسب للجمهور في قول الناظم فالفعل بالصحة لا الأجر فالفعل بالصحة لا الأجر التفل، فالمعنى واحد إذا جعلوا حرمانه من الثواب عقابا في الأول.
لكن طيب لما نحرمه من طاعته؟ الدليل على أنه ليس له ثواب في طاعة في هذه اللي عملها قرب لله وتدلوا انتهى، ما الدليل على حرمانه منه؟
وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقطله انتفاء، ذكر في هذا البيت قولين آخرين، الأول أنه روى ابن العربي عن مالك رحمة الله عليه أن الصلاة المذكورة باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر المتكلمين، والقول الثاني أنها باطلة ولا تقضى، وأشار إلى ذلك بقوله وقيل ذا فقط له انتفاء، يعني أن القاضي أبا بكر الباقلاني والإمام الرازي قال إنها باطلة من جهة النهي ولا قضاء فيها لأن السلف لم يأمر بقضائها مع علمهم بها،
يعني بحصول ذلك من العصاة
مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء قلب ومعقن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة، هذان البيتان اشتملا على أمثلة متعددة لما اجتمع فيه الأمر من جهة والنهي من جهة، وقد قدمنا كلام الشيخ الذي قال إنهم متفقون على أن الجهة إذا انفكت صح فعل المأمور به، وإذا لم تنفك فالنهي يقتضي الفساد، وأنهم يختلفون عند التطبيق. فالصلاة مثلا مأمور بها من جهة أنها صلاة، ومنهي عنها من جهة لبس الحرير والذهب. وكذلك الصلاة في الدار المخطوبة مأمور بها لأنها صلاة، ومنهي عنها من جهة الغصب. وكذلك الوضوء المنقلب أي المنعكس مأمور به من حيث إنه
يعني قدم الأخير. أي بدأ بالأخير في الوضوء وكان الأول هو الأخير.
منهي عنه لمخالفته سنة الوضوء. وكذلك الصلاة في معطن الإبل والطريق المشار إليه بقوله ومنهج، والصلاة في المقبرة والكنيسة، والصلاة في الحمام وهو مراد الناظر بقوله وذي حميم، وكذلك الصلاة في المجزرة. كل هذه المذكورات مأمور بها من حيث إنها صلاة، منهي عنها من جهة أخرى. وتقدم لك مذهب الجمهور في المسألة، وهو أن الصلاة صحيحة وأنها لا ثواب عليها، والله تعالى أعلم. بالنسبة للكنيسة ما ورد صلاة
بها، ما ورد النهي عنها لعدم تجنب النجاسة، ومعلل بهذا هاي والصور والمسائل من ما إذا أزيلت لا انتهى انتهت قلة النهي. وهذا القول الصحيح، هذا القول اللي دلت عليه الأدلة، كل الأدلة تدل على أنه إذا انفكت الجهة أنه له جواب طاعة عليه في المعصية. ما دام قلنا بالصحة فسمعت في القربة والمعصية عليه له هذا وعليه الثاني. والله تعالى نعم أرفع صوتك. خالف السنة، فلذلك قال لك من وقت الفساد. تنكيس بدأ بغسل الرجلين. بدأ بغسل الرجلين. ما هو جاي؟ مثل ما توضأ وعلم الوضوء. شوف ما قدم غسل الرجلين على الوضوء على يدين المسجد إلى المسجد. هذا هو التنكيس. تقديم الأخير على الأول.
نعم. انسال بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجا عن بث بدعة عليها يتبع، فتاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. يعني أن من تاب من الذنب بعد أن تعاطى السبب على كماله كالخارج من الأرض المخصوبة تائبا أي نادما على الدخول فيها عازما على عدم العود إليها، فقد أتى بما وجب عليه. يعني أن هذا أمر واجب عليه لأنه فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا، وبشرط قصد ترك الغصب، وسواء كان هذا قبل وجود مفسدة ذلك الذنب أو بعدها وارتفعت، بل وإن بقي فسادها لم يرتفع. ثم شرع الناظم يعدد الأمثلة فقال كمن رجع عن بث بدعة، يعني أن من تاب من بدعته بعدما بثها في الناس وقبل رجوعهم عنها فقد أتى بما يجب عليه وبما هو باستطاعته، إذ ما أتى به تحصل به حقيقة التوبة. وكذلك من تاب
هذا محله عند العلماء يقول إذا أعلن ذلك تمكن من الإعلان وأعلن عنه، ما لو تاب في نفسه تركها يقول لك ما زال مسؤولة حتى يعلن أن هذا اللي بث دعاهم إليه وعلم إياه أنه بدعة وأنه مخالف للشرع، إن إذن يكون تقوى الله عن الصلاة فعلم في استطاعته. رفع حسين حينئذ ينظر للضررين أيهما خف ويرتكب، فمجرد الأذية فالداعية دائما الأذية غالبة، ليس كذلك؟ إذا كان خاف على نفسه هذا شيء آخر. نعم.
وكذلك من تاب حال خروجه من المكان المخطوب فهو آت بواجب، وكذلك من تاب بعد أن رمى مقرما بسهم ثم تاب قبل وصول الرمية إلى المرمى فقد أتى بما وجب عليه، ولو قصد بالخروج من الأرض المخطوبة التصرف في ملك الغير دون التوبة فهو عاص اتفاقا كالماكث. فقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك، يعني أن صاحب البرهان، والبرهان كتاب في أصول الفقه لإمام الحرمين، قال إن من تاب بعد تعاطف السبب في الأمثلة المذكورة مرتبك في المعصية أي مخالف أي مخالفها أي مخالفا لها لم ينفك عنها
متوقف
حتى يتخلص منها بأن يخرج من حيز الأرض المقصوبة مثلا، وهذا عنده مع انقطاع تثبيت النهي الذي هو إلزام الكسب عن الشغل، وإنما انقطع لأجل أخذه قطعة للمسافة بالخروج سائبا ولا يتخلص منها
لأجل أخذه في قطع المسافة. ظهر في عبارة فيها أخذ قطع المسافة هي أخذ قطع المسافة
منها الفائدة
ما ندري على كل هلا عبارة فيها شوي.
وإنما انقطع لأجل أخذه قطعه للمسافة
لا هذا اللي يستخدم المراد
وإنما انقطع لأجل أخذه قطعه للمسافة والخروج تائبا ولا يتخلص من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المالك، فاعتبرت الخروج جهة المعصية وهي الإثم بحصول الضرر بشغل ملك الغير وجهة طاعة
وهي الرجوع عنه توبة منه
وجهة طاعة وهي امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج. والجمهور ألغوا جهة المعصية التي هي الإضرار لدفعه ضرر المفتي الأشد، وإذا تقابل ضرران ارتكب أخفهما. وقد وفق المؤلف الكلام في الشرح هنا واختصرنا، فليرجع إليه من شاء. قلت هذه المسألة إلى الفروع أقرب منها إلى الأصول في نظري، والله أعلم.
لا بس هو يريد ولكن بقائي في مكة لا يستغرق.